قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
نعم أجر العاملين نعم دار المتقين سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسعت رحمته كل شيء ووسع كل شيء رحمة وعلما وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته أفضل صلاة وأتم تسليم على هذا النبي الأمي الكريم بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلوات الله وسلامه عليه نسأل الله أن يؤتيه الوسيلة والفضيلة وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده اللهم آمين كما نسأله سبحانه أن يشفع فينا وفيكم هذا النبي الكريم وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم آمين إخواني بارك الله فيكم في هذه الحقبة من الحياة الدنيا الفانية الزائلة لزاما أن نبحث عن الأعمال التي تقربنا من الله والتي نستجلب بها ولاية الله سبحانه وتعالى لنا والتي بها ترفع درجاتنا وتحط عنا الخطيئات والتي بها تجتمع كلمتنا وتأترف قلوبنا فلذلك أسباب في كتاب الله عز وجل وأسباب في سنة رسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم فكل ما من شأنه أن يرتفع بنا درجات يوم نلقى ربنا وكل ما من شأنه أن يوحد صفوفنا وأن يجمع كلمتنا وكل ما من شأنه أن يجعلنا ندخل في ولاية الله لنا لزاما أن نبحث عنه وأن نلتمسه لعل الله أن يكرمنا بسكن الفردوس مع النبي الأمين عليه الصلاة والسلام كان من كريم الأخلاق التي تتسبب لنا في ذلك والتي ذكرت مرارا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الأمين خلق كريم به نستجلب محبة الله وكذلك نستجلب به محبة المؤمنين وبه ترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتأتلف القلوب بإذن ربها وخالقها ألا وهو الخلق ألا وأن هذا الخلق خلق العفو عن الناس قال الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فبعفوك عن الناس تحظى بمرتبة أهل الإحسان التي هي من أعلى المراتب بعد الإسلام والإيمان ولقد قال تعالى مبينا عظيم الأجر لمن سلك هذا المسلك فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين وقال تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم فهذا الخلق الكريم نستجلب به رحمة ربنا ومحبة ربنا سبحانه وتعالى وكذلك نأمل ونرجو به أن ندخل في عداد المحسنين ثم هو خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخلق لأهل الفضل ولأهل الصلاح تحلوا به واكتسوا بلباسه عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. لقد حكى النبي صلى الله عليه وسلم نبيا من الأنبياء من قبله ضربه قومه حتى سال الدم على وجهه، وهو نبي من أنبياء الله، وهو يمسح الدم عن وجهه بيده ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لقد جاء إخوة يوسف الصديق عليه السلام إليه بعد أن فعلوا به ما فعلوا من حسده والتآمر عليه وإلقائه في غيابة الجب إلى أن بيع بيع العبيد الرقيق في الأسواق، وتسببوا في التفرقة بينه وبين أبيه عشرات السنين، وتسببوا في عمى أبيهم بعد ذلك، وعرضوا قائلين: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فرموه بالتهم وفرقوا بينه وبين والده. وجاءوا آخر ما جاءوا لم يأتوا خصيصا للاعتذار، بل جاءت عرضا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. لم يصرحوا بطلب العفو أبدا، بل قالوا هذه الكلمة: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فبادر هو بالعفو وسبق هو إلى الفضل قائلا: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وغض الطرف عن كل الإساءات التي صدرت في حقه: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وتتوالى الأحداث، ويأتي أبوه وإخوته وأمه، كلهم يسجدون له سجود التحية، فيقول، ومنه يستنبط العفو كذلك: يا أبت، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فلم يقل: وقد أحسن بي إذ أخرجني من البئر، حتى لا يذكر إخوته بالإساءات التي صنعوها في حقه، وحمل الشيطان كله الجريمة وهو لها أهل. فلم يقل بقوله: من بعد أن ظلمني إخوتي، وإنما قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فكذا يتأتى العفو، عفو الكرام. هل ترون أنه بذلك انخفض عند الله أم ارتفع؟ لقد ازداد رفعة بعد رفعة، كما قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم بالله عليهن ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ونبينا الأمين لا نبتعد عنه بعيدا عليه الصلاة والسلام، فقد أخرج من مكة التي أحب بلاد الله إلى الله، والتي أحب بلاد الله إليه، والتي فيها داره وجواره، طرد منها وتتبع لقتله عليه الصلاة والسلام. وبعد قاتله قومه أشد القتال، فقتلوا عمه حمزة في قتال دام عشرة سنين، ومع ذلك يدخل مكة فاتحا بفضل الله، والكل يتوقع أنه يقتل هذا ويشرد هذا ويذبح هذا ويسبي هذا، ولكن يقول: من دخل داره فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، تا تأليفا لقلب أبي سفيان، وبعد أن مكن الله لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، فكان العفو ولم يزل شيمة لأهل الفضل وشيمة لأهل الصلاح يتحلون به، حتى تجتمع كلمتهم وتنصرف عنهم شياطين الإنس والجن، فإذا عفوت عن أخيك انقطعت وساوس الشياطين في غالب الأحوال بإذن الله، وكذلك انكف الشريرون من البشر السعات في الأرض بالفساد، انكف الشريرون من البشر السعات في الأرض بالفساد. ولقد لا يخفى عليكم أن النبي عليه الصلاة والسلام طعن في عرض زوجته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان من ثم طعنا في أبي بكر الصديق، فمن منكم الذي يتحمل أن يقال عن ابنته أنها فعلت فاحشة وتلاك بذلك الألسن وتنتشر تلك القالة السيئة بين الناس إن عائشة فعلت الفاحشة؟ ومن الذي يتقول عليها بمثل هذه الأقاويل؟ منهم رجل من أهل الفضل سابقا، مهاجري بدري، ومصطح بن أساسة رضي الله عنه، قريب لأبي بكر، ينفق أبو بكر عليه، شهد بدرا، هاجر من مكة إلى المدينة، ولكن زلت قدمه واستزله الشيطان فوقع في عرض عائشة واتهمها بلا بينة ولا تثبت بأنها فعلت الفاحشة رضي الله عنها، ثم إن الله أنزل براءتها في آيات تتلى، وفي هذا قطع بتكذيب كل من تكلم في عرضها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لن أنفق على مصطح بعد اليوم. كأي أب ينتصر لابنته المظلومة، كأي أب يقول والله لن أنفق على مصطح بعد اليوم، فينزل الله سبحانه: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فيتراجع عن قيله ويقول: والله لن أمنع النفقة عن مصطح أبدا بعد اليوم. وعائشة ابنته هي العافية أيضا، يأتيها حسان بن ثابت يستأذن، وكان حسان ممن طعنوا في عرضها واتهموها بلا بينة بأنها ارتكبت الفاحشة، ونزل التكذيب في آيات الإفك، فجاء يستأذن في الدخول عليها، في الدخول لأمر يريده، فأذنت له كي يسأل من وراء حجاب، فقال لها عروة بن أختها: يا أم المؤمنين، أتأذنين لهذا الرجل وقد قال ما قال وأنزل الله تكذيبه في القرآن؟ والله يقول: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فلم تنس عائشة الفضل، بل قالت: وأي عذاب أشد من العمى؟ لقد أصيب بالعمى. ثم يا عروة، إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتبرت منافحته ودفاعه عن رسول الله، ولم تهملها ولم تجحدها، بل حفظت له معروفه الذي صنع، رضي الله تعالى عنها وعفى الله عنهم، فعفت عن حسان رضي الله عنه بعد الذي صدر منه، وهكذا تتوالى الأمثلة على ذلك، أمثلة الصالحين الكاظمين الغيظ العافين عن الناس. وما من جرأة يتجرأها عبد مسلم أعظم عند الله من جرأة غيظ يقزمها ابتغاء وجه الله سبحانه. ولا يخفى عليكم أمر عمر معينة بن حصن الفزاري الذي قال: يا عمر، يا ابن الخطاب، إنك لا تحكم بيننا بالعدل ولا تعطينا الجزل، أي ما تعطينا من المال إلا الفتاة المتبقي منك ومن أهلك، وكذلك فأنت ظالم جائر. فهم عمر أن يبطش به، فذكره مذكر بقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول الراي: فوالله ما تجاوزها عمر، فقد كان وقافا عند كتاب الله عز وجل. ولقد قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ما أنزل قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، إلا في أخلاق الناس. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين نزل في أخلاق الناس، فهذا لم يزل سبيلا مقيما، ألا وهو العفو عن الناس. ولقد ذكرنا الله به في 3 آيات من كتابه الكريم، من 3 صور على نفق واحد في بيان طرائق التعامل مع شياطين الإنس وشياطين الجن، وإن كانت ثم آيات أخرى متفرقة في الكتاب العزيز في هذا الصدد. في سورة الأعراف: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وفي سورة المؤمنون: وقل ربي ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وفي سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. آيات تحمل مدلولا واحدا وتدل عليه، هو طريقة التعامل مع الظلمة من الإنس بالعفو عنهم وتأليف قلوبهم. أما الجن والشيطان فلا ينفع معه تأليف لقلب ولا يرضى منك إلا بالكفر، فلذلك أمرت بالتعوذ بالله منهم، فجدير بك. وإذا وصلتك مسبة من أحد أو جهل عليك جاهل من الجهلاء، أن تقابل الإساءة بالإحسان، ذلك أقوى في دفع الشياطين، شياطين الإنس وشياطين الجن على السواء. ثم هو أدعى لتأليف القلوب. ولا يخفى عليكم أمر ثمامة بن أسال مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خيله قبل نجد، فأتت بثمامة أسيرا فربط في المسجد، ربط في سرية من سواري المسجد، ولفقه، لأنه كان يسمع القرآن مشوشا عليه، فإذا ربط في سرية من سواري المسجد استمع القرآن عن قرب، ورأى الصحابة في صلاتهم وسكناتهم وتعاملاتهم، ففهم الإسلام عن قرب، فخرج إليه النبي يقول: أسلم يا ثمامة. أبى أن يسلم. مر عليه ثانية يقول: يا ثمامة، ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي والله خير يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر، أي أنت فضلت علي وأطلقت سراحي فسأشكر لك صنيعك، وإن تقتل تقتل ذا دم، لي أهل سيطالبون بدمي، وإن كنت تريد المال فاسأل من المال ما شئت أعطيك إياه. فسكن النبي وسكت. مر عليه في اليوم التالي: أسلم يا ثمامة، ماذا عندك؟ قال: نفس المقولة، عندي والله يا محمد الخير، إن تنعم تنعم على شاكر، إن تقتل تقتل ذا دم، إن كنت تريد المال فسل من المال ما شئت. وفي اليوم الثالث كذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه، فذهب إلى نخل قريب من المسجد واغتسل وجاء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض من وجه وأبغض إلي من وجهك، وإنه الآن أحب الوجوه على الأرض إلي، وما كان على وجه الأرض من بلدة هي أبغض إلي من بلدتك، وإن بلدتك لهي أحب بلاد الله إلي، والله يا رسول الله لن يصل إلى أهل مكة شيئا من الحنطة ولا خطمير، وكانت اليمامة هي التي تصدر القمح لأهل مكة، والله لن يصل إليهم شيء من القمح ولو قطمير حتى تكون أنت الذي تأذن لهم فيها. وبدأ حصارا على أهل الكفر في مكة، ومنع عنهم حتى جاعوا وأكلوا العلهز ومصوا النوى والجلد والجيف من شدة الجوع، إلى أن أتوا النبي يسألونه: جئت بوصل الرحم وها نحن قد مصصنا النوى وأكلنا الجيف. فأنزل الله سبحانه: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، في بعض الأحاديث المتداخلة مع بعضها. فكان هذا من ثمرات العفو، وكان هذا من ثمرات الصفح عن الناس. وصدق الله إذ يقول: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فيكفي لك إذا لزمت هذا الجانب أن الله يحبك، وأن درجتك ترتفع، وأنك تزداد عزة في الدنيا فضلا عن الآخرة، وأن الله يتولاك ويرعاك. وكما أشار الإمام العالم ابن القيم رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، قال: ما حاصله إذا ضربك شخص ضربا فرددت عليه بضربة مثلها ثم اعتدى عليك وقد اقتصصت لنفسك، فالله ناصرك، لأن الله قال: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. فهذا في حق المنتصر بقدر المظلمة. فما ظنك، هكذا يقول ابن القيم، بالذي ترك حقه كله لله يتولى الله الدفاع عنه دفاعا أشد وأعظم؟ ولقد أرشدنا إلى العدل، ولقد أمرنا بالعدل وأرشدنا إلى الفضل بعد ذلك في أكثر الآيات التي تدعو إلى القصاص. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولكن ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، فأيهما أفضل لك؟ وقد لطمت لطمة، نعم لك أن تلطم من لطمك لطمة مثلها، وقد قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نعم لك إن سببت أن تسب من سبك بقدر المسبة. قال تعالى في كتابه الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. فالذي ظلم له أن يجهر بالسوء من القول، إما بالدعاء على الظالم بقدر المظلمة، وإما بأن ينال منه بنحو الذي سبه به. ولكن وبعد، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. حتى في القصاص البدني يقول تعالى ذكره: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قتل يقتل، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. شخص تعمد أن يفقأ عين شخص، فللذي فقئت عينه أن يفقأ عين الظالم التي مثلها فقط. شخص تعمد أن يكسر سنا لشخص، للمضروب أن يكسر سنة الضارب له ذلك. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والجروح قصاص. ولكن ما هو الأفضل من ذلك كله؟ فمن تصدق به فهو كفارة له. إذا قلت عفى الله عنك، حط عنك من الخطايا قدر عفوك، قدر عفوك. إذا قتل لك قتيل لك أن تقتل القاتل. ولكن أيهما أفضل؟ قال تعالى: فمن تصدق به فهو كفارة له. كفارة لمن؟ قيل كفارة للعافي عن الناس، لولي الدم، تحط عنه خطاياه كلها. وقيل كفارة عن القتيل نفسه، خطاياه كلها حطت عنه بعد قتله بسبب عفو أولياء الدم عن هذا الدم. وتتوالى هذه المعاني في عدة آيات لتقرير هذا المعنى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل القصاص، ويرشد إلى الإحسان وهو العفو، نحوه: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، أي لا يعلمه ولا يعلم قدره إلا الله، ولن يكافئ به إلا الله، والذي يكافئ المكافأة التي تستحقها. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهكذا تتوالى النصوص المثبتة لهذا المعنى الجليل، معنى القصاص، وبعد القصاص الإرشاد إلى العفو، معنى جليل به ترتفع الدرجات، وبه تحط الخطيئات، وبه بإذن الله تقال العثرات وتغفر الزلات. وهنا معنى ينبغي أن يشار إليه، وهو من الأهمية بمكان كريم. هذا المعنى مفاده أن الله سبحانه وتعالى خلقنا أطوارا، ومن معاني خلقكم أطوارا أن الناس خلقوا على طبائع متنوعة ومختلفة. فهذا الرجل حليم لا يكاد يغضب، عاقل ورزين، وهذا الآخر سريع الانفعال حاد الطباع، وهذا الثالث لا يتريس في الأخبار بل يندفع، وهذا الرابع ماكر وذو دهاء. الناس يختلفون في سجاياهم وفي طبائعهم وفي أخلاقهم. فإذا رزقك الله الحلم ومن عليك به كنت حليما عاقلا لا تنفعل سريعا. ألا يجدر بك أن تقدم لهذه النعمة شكرا وتصبر على إخوانك الذين من شأنهم الانفعال والاندفاع؟ فإنهم سرعان ما يتراجعون عما صدر منهم ويعتذرون. فإن زلت قدم أحد إخوانك وتلفظ بألفاظ بذيئة لأن جبلته حادة وهو منفعل وحاد الطباع وامتصصت أنت تلك الغضبة وقلت غفر الله لك في حال هدوئك وما من الله عليك به من كريم الأخلاق وهدوء الطباع، تكون قد شكرت نعمة الله عليك، ويزيدك الله سبحانه وتعالى من هذه النعمة إذ الله قال لئن شكرتم لأزيدنكم. أما إن اتخذت غضبة أخيك سبيلا للنيل منه والتشهير به وقد اعتذر فلست بشاكر للنعمة حينئذ. إن الشخص قد يكون صالحا صلاحا كبيرا وعلى درجة عالية من الصلاح، ولكن من جبلته أنه يندفع وفي اندفاعه يغضب ويخطئ، ولكنه سرعان ما يعتذر، فمثله تقال عثرته وتغفر زلته. وهكذا كانت أمنا الكريمة زينب بنت جحش رضي الله عنها. فزينب هذه رضي الله عنها يكفيها فخرا أن الله هو الذي زوجها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بدون ولي. وقال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، الذي زوجها واختارها للنبي محمد عليه الصلاة والسلام هو رب العباد سبحانه، علام الغيوب، العليم الخبير، العليم بمن خلقهم. وكانت هذه الأم الكريمة أمنا زينب بنت جحش رضي الله عنها عابدة كما سلف، تقوم الليل تصلي، إن تعبت ربطت وسطها بحبل حتى لا تسقط، إلى أن أمر النبي بحله وقال ليصلي أحدكم نشاطه. كانت تعمل في البيت تماهد لدبغ الجلود، تدلك الجلود تمهيدا لدباغها وتتقاضى أجرا حتى تتصدق به. وكانت صادقة اللهجة، وكانت ابنة عمة رسول الله، أمها أميمة بنت عبد المطلب رضي الله عنها، وكانت على درجة عالية من الحسن والجمال. ولكن كما قالت عائشة ما رأيت امرأة قط أعبد ولا أشد اجتهادا وابتذالا لنفسها في العمل الذي تتقرب به إلى الله ولا أشد تصدقا من زينب بنت جحش، والتي كانت تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن كانت تصدر منها حدة تعتريها الفينة بعد الفينة، أي لسانها كان حادا، تصدر منها الشدة ولكن تسرع منها الفيئة، يعني تتراجع عما قالته بسرعة، يعني في الغضب الشديد تتلفظ بألفاظ شديدة ولكنها تندم وترجع إلى الله سبحانه وتطلب العفو ممن أساءت إليهم في حقهم. هذه الخصلة لم يتفطن لها زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان دائم الشكوى منها لرسول الله عليه الصلاة والسلام. زينب تفعل، ونعم زينب فعلت بعد ما قال، ولكن فيها خصال خير لم يدم الأمر بينهما ولم تدم المعيشة بينهما، وكلهما على خير، هذا مبشر بالجنة في نص، وهي أيضا زوجها ربنا. فطلقها زيد لأمر يريده الله، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدنيائهم. آل الأمر إلى الطلاق فطلقت. شاهدي أن من الناس من جبلته التسرع والاندفاع أحيانا، جبل على هذا ولكن يتراجع عن ذلك سريعا. فمن كان هذا شأنه جدير بك أن تعرف خصاله وأن تصبر عليه إذا زلت منه الأقدام. أما أنت إذا كنت تورطه حتى ينفعل، فإذا انفعل أخطأ فمسكت عليه هذا الخطأ، فربنا هو الذي سيعاقبك، هو الذي سيتولى عقابك إذا كنت تتعمد أن تسير إخوانك المسلمين وتحملهم على الاندفاع والانفعال حتى يخطئوا. فأيقن أن الله سيسلمهم وينجيهم، وأنت الذي ستبتلى، لأن الأعمال بالنوايا ولأن الأعمال بالمقاصد. والنبي يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. ليس في هذا تشجيع على الاندفاع، كلا، بل فقط التذكير بأن جبلات الناس تختلف. فإن كنت ممن أنعم الله عليهم بالهدوء وبالتأني وبالتريث فأحمد الله على النعمة وقدم لهذه النعمة شكرا، شكرا يتمثل في الصبر على الناس، في الصبر على حماقات الناس، في الصبر على جهالات الناس، حتى يزيدك الله سبحانه من النعم، من النعم التي أنعم الله بها عليك. أيها الإخوة، ولا يقف العفو عند العفو عن الخوض في الأعراض فحسب، بل حتى عن الماديات المحسوسة وعن الماليات أيضا يتجه العفو. فربنا سبحانه وبعد أن قضى للمرأة المطلقة قبل المسيس، قبل الدخلة، قضى بأن لها نصف الصداق، قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أي فلهن نصف ما فرضتم، نصف الصداق المتفق عليه. ثم أرشد إلى العفو قائلا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. قيل هو الزوج يعفو لها عن النصف ويترك لها الصداقة كاملا، وقيل هو الولي. إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. فإذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها الزوج يفترض أن لها نصف الصداق، ولكن عفوها أرفع لها درجة عند الله من أن تأخذ نصف الصداق الذي لها. ولكن قل العاملون بذلك. ونسأل الله العافية من ابتلاءات الدنيا وفتنها. فعفو المرأة المطلقة قبل المسيس عن نصف الصداق لها يقول الله في شأنه وأن تعفو أقرب للتقوى، وعفو الزوج الموسر عن نصف الصداق لزوجته كان يتركه جميعا لها أقرب لتقواه أيضا. ففي ذلك فليتنافس المتنافسون، يتنافسوا في أيهما أقرب للتقوى، فالدنيا فانية وزائلة. وفي الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال في معنى الحديث كان ممن كان قبلكم رجل لم يكد يفعل خيرا لقي الله بعد موته، فسئل هل عملت حسنة، هل لك من حسنات؟ قال لا، ولكني كنت أرسل فتياني لأنني كنت أدين الناس، يعني أعطي الناس ديونا، فأقول لهم أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر لعل الله أن يتجاوز عنا. يعني أنا أعطي الناس ديونا وأرسل غلماني وفتياني لجمع الديون فأوصيهم بوصية لا تشددوا على العباد. الموسر الذي تعالى أمهلوه شيئا ما، والمعسر تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فقال الله له: نحن أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي، تجاوزوا عن عبدي. فتجاوز الله عنه لتجاوزه عن الناس، فهكذا العفو يفعل، وهكذا المغفرة تفعل. اغفروا يغفر لكم، ارحموا ترحموا. تجاوزوا عن الناس وعن زلاتهم يتجاوز الله عنكم. إن رجلا اقترض من رجل مالا وجاء يقاضيه في المسجد، اقترض عبد الله بن أبي حضرد من كعب بن مالك مالا، فجاء يقاضيه في المسجد وارتفعت الأصوات، كعب يطالب بديونه بأمواله والآخر يعتذر: ما عندي، أمهلني، أنا معسر. ارتفعت الأصوات، فخرج عليه الصلاة والسلام يقول: يا كعب بن مالك، ضع من دينك هكذا، وأشار إلى النصف. قال: قد فعلت يا رسول الله. فقال لعبد الله بن أبي حضرد: قم فاقضه، أي قم تصرف في النصف الآخر وأت به، بذلك تنتهي المشكلة. فقام والحمد لله. فالتجاوز والعفو لا يكون فقط عن التجاوز في الأعراض، بل يمتد إلى التجاوز عن الماليات، إلى التجاوز عن الماليات. قال تعالى ذكره: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إن كان ذو عسرة، أي إن كان المدين معسرا، فنظرة أي إمهال إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. أيها الإخوة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهكذا في كل جوانب الحياة والأخلاق. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سواء كانت نفقة مالية أو تصدقا بأعراضكم التي انتهكت على أيدي أقوام، فالله يدافع عنكم والله يتولى أمركم، فقد قال قوله الحق وهو يتولى الصالحين. فحرصوا على أن تكونوا من ذوي الأخلاق العالية والأخلاق النبيلة السامية، احرصوا على أن يتولاكم الله، وعلى أن تدخلوا مستعينين بالله في عداد المحسنين، في عداد الكاظمين للغيظ، في عداد العافين عن الناس، حتى تجتمع كلمتنا وحتى تأتلف قلوبنا، وذلك برضا الله سبحانه وتعالى عنا ومغفرته لذنوبنا. فاغفروا يغفر لكم، وتجاوزوا يتجاوز الله عنكم، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فمن ثمرات هذا العفو عن الناس كما سلف أن الله سبحانه يدخلنا في عداد المحسنين الذين يحبهم ويرضى سجاياهم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وإذا جاهدت نفسك كي تعفو، فإن الله قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن ثمرات ذلك أن قلبك يطمئن، فإذا وصلتك مسبة من شخص فقلت عفى الله عنه سينعكس ذلك على قلبك في الحال وعلى التو والفور بإيمان تجد حلاوته في قلبك وستنقطع عنك الوساوس وستنقطع عنك الهواجس بامتثالك لأمر الله. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، سيكرمك الله سبحانه إذا امتثلت هذا الأمر بأن يطمئن قلبك وأن يذهب غيظ قلبك. وسيأتي يوم وإن أخطأ فيك هذا الشخص الآن وشعر بخطئه لعله وبعد سنوات يأتيك ويطلب عفوك في حال هدوء قلب وراحة بال، يفكر في ذنوبه التي اقترفها في حياته فيقول كان في حياتي أني ظلمت فلانا، فيأتيك معتذرا وإن لم يفعل هذا فستنال أجرك عند الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة، ما ذكر يتعلق بمن زلت منهم الأقدام وبمن زلت منهم الألسن، ولكن ثم استثناءات من كل عموم تحصل منه استثناءات. فإذا كان هناك عدوا صائلا معتديا باغيا، لا نقول زلت قدمه فقتل، لا، بل القتل شيمته والسرقة دأبه والعدوان سبيله، فمثل هذا الذي إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، مثله يكون العفو عنه في غير محله، بل يؤخذ بالشدة لصالحه أيضا حتى ينزجر عن الفساد في الأرض فيسلم في آخرته. ومن هنا جاءت نصوص محكمات في التنزيل، قال الله في شأنها مثنيا على فريق من عباده: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون في محل الثناء هنا، ولكن الانتصار كما سلف بقدر المظلمة، والعفو في حق من زلت منهم الأقدام والتعثرات أولى. أما إذا كان عدوا صائلا فكما يذكر في قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قالوا هذا في المتصدي للعدو الصائل الذي يمشي في البلاد قتالا وسبابا وشتاما، سفاكا للدماء أكالا للأموال، فمثله العفو يزيده طمعا ويزيده كبرا وعتوا واستضعافا للناس، فهذا يلزم رضعه حتى ينكف شره عن المسلمين وعن المسلمات وعن بلاد المسلمين والمسلمات. فلهذا فقه، لهذا فقه في محله فارق بين من زلت أقدامهم وتعثروا وشتموك أو سبوك أو لعنوك وتابوا من ذلك وأنابوا، وبين من هو للشر أهل وللقتل أهل وللسرقة أهل. فالعدو الصائل يؤخذ على يديه. ومن ثم قال الله سبحانه لذي القرنين: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وقال سليمان عليه السلام: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وهنا تأتي الحكمة التي يؤتيها الله من يشاء، تأتي الحكمة بتنزيلك للأمور منازلها الصحيحة، متى أنتصر، متى أعفو، هل المقام مقام عفو وتجاوز أم المقام مقام قصاص، أيهما أفضل؟ هنا تأتي الحكمة التي قال الله فيها يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. أيها الإخوة، لا تنسوا الرسالة التي من أجلها خلقتم، فقد خلقتم للابتلاء والاختبار في هذه الدنيا، خلقتم وكلفتم بطاعة الله وتوحيده والاستقامة على أمره والبعد عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، كلفتم بالتوحيد وكلفتم بتكاليف في كتاب ربكم وفي سنة نبيكم، وستسألون عن تلك التكاليف، وستسألون أيضا عن الدواوين التي كلفتم بها، فثم حقوق لله ستسأل عنها، وثم حقوق للعباد ستسأل عنها، وثم حقوق للأهل والأولاد والبنات ستسأل عنها، وثم حقوق عامة للمؤمنين ستسأل عنها بين يدي الله. هل وصلتم أم قطعتم؟ هل سعيتم في التأليف بين القلوب المؤمنة أم سعيتم للتفريق بينها؟ هل سعيتم للإصلاح أم سعيتم في الأرض بالفساد؟ هل أنتم من المحسنين المتصدقين الكاظمين الغيظ العافين عن الناس، أم أنتم من المختلسين اللصوص المفسدين في الأرض؟ نعوذ بالله من ذلك. كل سيسأل، فلا يحسبن أحدكم أنه سيضرب عنه الذكر صفحا. قال تعالى: أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا بلا عذاب ولا بلا سؤال ولا حساب. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، تعالى الله سبحانه عن العبث، فربنا لا يعبث. ولا تظن أبدا أنكم خلقتم هكذا للأكل والشرب والجماع، لا تظن هذا أبدا، بل خلقتم لغاية أسمى ولغاية أرفع، وهي توحيد الخالق البارئ والاستقامة على أمره والعمل بكتابه وبسنة رسوله الكريم. فقد قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لم ترسل الرسل أبدا لتعصى، ولم ترسل الرسل أبدا لتخالف، ولم ترسل الرسل ليختلف عليها، بل ما أرسلت الرسل إلا لتطاع بإذن الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أيها الإخوة، لن تنالوا مكارم الأخلاق، لن تنالوا مكارم الأخلاق إلا بتوفيق الله لكم، إلا بتوفيق من الله لكم وتفضل من الله عليكم بها. فاسألوه أن يحسن أخلاقكم وأن يرفع درجاتكم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا للطيب من القول واهدنا إلى صراط الحميد، اللهم اهدنا للطيب من القول واهدنا إلى صراط الحميد. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين يا سميع الدعاء. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك، اللهم اكل سخائم قلوبنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. نسألك اللهم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم ارزقنا الفردوس مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، نور اللهم لهم في قبورهم وأفسح لهم فيها، وتجاوز عن سيئاتهم فإنك أنت العفو، أنت العفو، تجاوز عن سيئاتهم وأفسح لهم في القبور ونور لهم فيها. اللهم ارحم ضعفنا فقد خلقتنا ضعفا، اللهم ارحم ضعفنا وأقلع عثراتنا واغفر زلاتنا يا رب العالمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض ديننا ودين المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، وسلم المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. صلوا وسلموا على الهادي البشير النذير محمد بن عبد الله، فإن صلاتكم تصل إليه فأرد عليكم مصليا مسلما. نسأل الله أن يجازيه عنا خير ما جازى نبيا عن أمته، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده، اللهم آمين. وأن يلحقنا به جميعا مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ألا وأقم الصلاة.